رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن نقطة التحول التي كانت في السيرة النبوية في العهد المدني ببدء مرحلة جديدة من الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم ومع قريش بصلح الحديبية. كان هذا الحدث كما مر معنا في الحلقة الماضية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، والتي ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو وألف وأربعمائة، وفي بعض الروايات 1500، عندما انجبر الكسر أو من حذف الكسر من أصحابه محرمين بالعمرة ملبين بها. وذكرنا أن قريشا لما وصلها الخبر كانت قد أزمعت على منع محمد ومن معه أن يدخل البيت، وركبت قريش غطرستها وكبرياءها وقالت لا يدخل محمد ومن معه البيت، وهذا من عنجهية قريش، وإلا فالبيت الحرام مفتوح لكل من أراد عمره. كنا توقفنا إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية التي تسمى الآن كما أشرنا في الحلقة الماضية الشميسي، للقادم إلى مكة يجد لوحات الشميسي لها الحديبية، جزء منها في الحرم وجزء منها في الحل. في مستهل هذه الحلقة نرحب بالضيفين الكريمين، فضيلة الشيخ محمد بن سعد بن بقنة الشهراني أبو سعد، وفضيلة الشيخ محمد بن سرار اليامي أبو عبد العزيز، فمرحبا بكم وحياكم الله. شيخ محمد أبو سعد، كان الحديث في الحلقة الماضية قد توقف عند منع قريش وإصرار المسلمين على أخذ العمرة، مما ينذر بخطر حرب بين الطرفين، مع أن المسلمين جاءوا لأخذ عمرة ومتلبسين بلباس الإحرام ومصرين على أخذ العمرة، فما الذي حدث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل وسلم.
قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
استشار الصحابة فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه وبعض الصحابة أنك تريد زيارة البيت ولا تريد حربا، فامضي ونحن معك، وإن شاء قتالا قتلناه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسر،
اللهم صل وسلم،
بن سفيان الخزاعي، أتاه بالخبر أن قريشا قد خرجت ومعها الذود المطاسيل كما قلنا في الحلقة الماضية، وهي النياق وثغار النياق معها لكي يحلبوا منها، يعني النياق التي قد معها صغارها يحلبوا منها، ومعهم أيضا الأطفال والنساء حتى لا يفر أحد، وأرادوا حربا أبدا لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. غير النبي صلى الله عليه وسلم الطريق فذهب من طريق وعر جدا من وقابلتهم ثنية تسمى ثنية المرار، صعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ووعد من صعدها عليه الصلاة والسلام بأن يحط عنه كما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعدها من الخزرج رضي الله عنهم أجمعين، ثم تعدى النبي صلى الله عليه وسلم ثنية المرار. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أو الحديبية، المهم حينما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم أناحت الناقة، بركت مكانها، فالصحابة علقوا على هذا أن الناقة، فقالوا خلأت الناقة، فقال القصوى. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خلأت القصواء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما خلأت وليس هذا لها بطبع، ولكن حبسها حابس الفيل. هذا مكان يعظم الله جل وعلا فيه،
حابس الفيل اللي هو الله جل وعلا الذي حبسها فيه الأبرهة.
نعم
نعم،
فحبسها حابس الفيل، ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت وسارت. كانت قريش قد سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد سبقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلى الأبيار التي فيها ماء في ذلك الطريق، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير طريقه فغيروا أيضا لكي يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر ضعيفة الماء، شربوا من مائها حتى انتهى الماء. فجاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سهما من كلالته فضرب بها البئر فخرج الماء، وجاء رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ثم بثق عليه أو مج الماء في البئر فخرج الماء. وابن حجر رحمه الله وكثير من العلماء جمعوا بين هاتين الروايتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، وخرج الماء وارتوى الصحابة، وكانت هذه من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. من باب الاستدراك في هذا، مسيلمة الكذاب فعل مثل ذلك، أراد أن يثبت نبوته. وكان مسيلمة أصلا قبل أن يعلن النبوة وقبل أن يفعل ما يفعل كان يتتبع ويتعلم من الدجالين والعرافين وهؤلاء أهل الخزعبلات والسحرة، يتعلم منهم أفعالهم ويحاول أن يقلدهم لكي يدلل على ما هو فيه. فمسيلمة فعل مثل ذلك عند بير كان فيها ماء فغارت البير، فغار الماء، ذهب الماء يعني،
رجعت البركة.
نعم، كان هذا من الأحداث التي حصلت في مخيم النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم.
من مثل القصواء تسمحوا لي
فيه؟ عفوا، لما خلقت القصواء كما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حبس حبس فيل، ثم ذكر قال والله، وهذا يعني تحول في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا تسألني لقريش خطة يعظمونها في البيت إلا أجبتم إليها. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبين أنه مستعد للصلح، لا بضعف منه، ولكن لأن الله جل وعلا أوحى إليه هذا الشيء، لا تسألني لقريش، لأن المسألة الآن ستكون مذبحة دامية، ورسول ما ذهب للقتال، فقال لا تسألني قريش خطة يعظم البيت إلا أجبتم إليها. خطة يعني خطة صلح. طيب. وهو اللي حصل فيما بعد. تفضل أبو سعد أبو عبد العزيز. عفوا.
مسمين أبو سعد من حلقتين أو ثلاثة.
لا، قلت على طول استدركت أبو عبد العزيز. نعم.
اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
صلى الحبيب الجمهور.
اللهم صل.
صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم
كثيرة. اللهم بلغنا حوضه لنشرب منه مشربا هنيئا سائغا نحن ومن قال آمين.
اللهم صل وسلم.
لما خلأت القصوى النبي صلى الله عليه وسلم رد عنها الكلام وهي عجماء غير مكلفة، وفي هذا ملفت لطيف أن رد الباطل ولو كان حتى على غير المكلفين، وهذا من عدل الإسلام. المسألة الثانية تعظيم بيت الله الحرام، قال ما سألتني قريش خطة فيها تعظيم البيت أو فيها تعظيم بيت الله إلا أجبتهم، والمراد أنه لما قال حبسها حابس الفيل ملفت أن الفيل أتى لا ليعظم بيت الله وإنما ليهدمه فمنعه، فهذه حبسها حابس الفيل لو كانت تقصد عدم التعظيم. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام لو سألوني أي خطة، بمعنى انضبطوا عاطفيا ونفسيا وحبنا لبيت الله الذي له ست سنوات وشوقنا لبيت الله الذي له ست سنوات لننضبط من أجل أن نعظم بيت الله، فإن أعطونا خطة طريقة جادة أن نتفق نحن وإياهم عليها وثمرتها تعظيم بيت الله فسوف أجيبه. وعلى ذلك يرى ما سألت إن شاء الله تعالى وتشيرون إليه. بارك الله فيك.
أحسن. طبعا كان هذا دلالة على أن هناك الآن مفاوضات كما يقال للصلح
جرت المفاوضات
بين الطرفين،
وهذا أصلا الضوء الأخضر للمفاوضات.
أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن أظهر يعني كما ذكرنا رغبة أو بالأصح استجابة لما أمر الله جل وعلا بالوحي، أنه ممكن يكون فيه تنازل عن أمر لتنازل الشرعي ليس تنازل عن ضعف.
نعم.
إيه نعم. فبدأت المفاوضات بين الطرفين. الشيخ أبو سعد لو حدثتنا عن
حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألونني خطة يعظم فيها حرمات الله، وفي رواية يعظم فيها البيت إلا أجبتهم إليها، وصل الخبر إلى العربي عامة الموجودون في تلك المنطقة وإلى قريش، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء. هذه بداية المفاوضات. بديل بن ورقاء
سفراء القوم، الرسول أرسله سفير،
هو من خزاعة لم يرد، هو لم يرسله النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
ولكن هو جاء من طرف قريش، هل قريش أرسلوه أو هو الذي جاء لوحده؟ جميل. هذه جميل. لم تباع، لم تظهر في السيرة. المهم أنه أتى إليه مجاهد بن ورقاء وأخذ يفاوضه في المسألة في من معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الأمر أننا قد أتينا زائرين لبيت الله، معتمرين لبيت الله، لا نريد حربا، وهذه البدن معنا، وهذه
الهدايا،
الهدايا معنا، وهذه شعائر الله جل وعلا. وأظهر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في شهر الحرام وأنه أتى لشيء معين ولا يريد الحرب. ولكن إن خلى قريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت فبها ونعمة، وإن لم يفعلوا ولم يريدوا إلا الحرب حاربناهم وإن هلكنا عن آخرنا. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أهلك أنا ومن معي. الآن الحزم في المسألة. فرجع بديل إلى قريش يفاوضهم وأقنعهم، وحتى اشتد في الكلام معهم أنهم لا يريدون إلا البيت، ولا يحق لكم أبدا أن تمنعوا أحدا يريد البيت. فقالوا حتى وإن أراد البيت، حتى وإن أراد العمرة، لا تتحدث العرب أنهم دخلوها عمرة. المسألة هنا
تذكرون تمامة بن أثان المشي يتحدث معه، جلافة العربي، كبرياء العربي، أنفة العربي، كيف تركها النبي حتى خرج من نفسه كي لا يذل لو أسلم وهم أسور. أصابت قريش الآن، عذرا المقاطعة ذكرت بهذا، أصابت قريش الآن، فقالوا لا يتحدث العرب أنهم دخلوا علينا عنوة. وهذه ننظر لأن كيف تظهر حكمة الداعي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، إلى أنقاذ الناس من النار، إلى الرحمة بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام.
فقالوا لا تتحدث العرب أنهم دخلوها عنوة. ما كذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا آخر بجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل الجمل الذي هو عليه، ولم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله
بشيء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل سيد من سادات المهاجرين من أهل مكة إلى قريش وفي قلبهم له هيبة، فأرسل عمر بن الخطاب، قال اذهب إليهم يا عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله، المسألة أني لن أتردد عن طاعتك،
صحيح،
ولكن لقد علمت يا رسول الله ما بيني وبين قريش من العداوة، ولقد علمت قريش ما أكن لها أنا من عداوتي، وليس من بني عدي من يمنعني عندهم، من يمنعني ليس من قبيلة أحد يمنعني عندهم، وإني أخشى قريش على نفسي. الآن عمر ليس معنى فرق بين الشجاعة وبين التهور.
جميل.
هناك شعر دقيقة بين الشجاعة وبين التهور، أن تكون شجاعا فيما تستطيع، وأما ما تعمل فيه هلاك نفسك فليس من الشجاعة.
فلا تبقوا بأيديكم للتهور
إذا أقدمت، فهذا تهور. ولكن ابعث إليهم عثمان، فكانت قريش تجل عثمان وتحب عثمان وتقدر عثمان، وأهل عثمان موجودون في قريش معهم، ومنهم من المشركين من أهل عثمان
كثير. صحيح. صحيح.
فبعث عثمان رضي الله عنه، ونزل عثمان على أبان بن سعيد بن العاص، وكان له جار، فلما رأوا عثمان رحبوا بعثمان وأذنوا لعثمان أن يطب البيت من مكانة عثمان. فقال والله لا أفعل ذلك ولا أطوف قبل أن يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم،
الله الله،
لا أتقدم على شيء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ يفاوضهم وأخذ يقنعهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا العمرة. فقالوا نعم، ولكن لا يدخلها عنوة أبدا، لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة. فأراد أن يرجع عثمان فحبسوه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
فتأخر عثمان، وجاءت الإشاعات الآن مرة أخرى، وكم تفعل الإشاعات في الأشخاص والأفراد والمجتمعات والدول.
الدول صحيح.
فجاءت إشاعة أن عثمان قد قتل رضي الله عنه وأرضاه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك،
اللهم صل وسلم،
ووقف تحت ظل شجرة في ذلك المكان في الحديبية، وبايع الصحابة الذين معه، تسمى بيعة الموت، وبعضهم قال تسمى بيعة الصبر، وبعضهم قال بايعهم على عدم الفرار، لأن خلاص السفراء لا يقتلون، قانون دولي هذا، قانون دولي في
عرف عرف عند الناس،
نعم قانون عند كل الناس، حتى عند الأعاجم، حتى عند كسرى وقيصر، السفير لا يقتل، وبما أنه قتل السفير
أمارة حرب.
إعلان حرب على الدولة الأخرى أو على الطرف الآخر. فجاءت المبايعة، فبدأ الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فأنزل الله جل وعلا آية الرضوان عن الذي يبايعونك تحت الشجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنتم خير أهل الأرض ولا يدخل النار من بايع تحت الشجرة أبدا، لا يدخل النار
شيخنا
من بايع تحت هذه الشجرة. فكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى ووضعها على يده اليسرى وقال وهذه يد عثمان وهذه بيعة عثمان لمكانة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فبدأت الآن بعد البيعة خلاص الآن طبول الحرب كما نقول، وإذ بعثمان يأتي عليهم بعد البيعة فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
هذه فقط.
جزاك الله خير.
ها الرسل الذين قد جاءوا يعني في بعد بديل بن ورقاء، قيل جاء مكرز بن حرف بن حفص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل أهل من 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 أهل الغدر.
قبله يا شيخ جاء الحليس.
الحليس بعده.
أظن الحليس قبله.
لا الحليس هو اللي بعده. جاء مكرز بن حرف بن حفص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل من أهل الغدر، وقال له مثل ما قال بديل بن ورقاء، ثم جاء الحليس بن علقمة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى ذكائه صلى الله عليه وسلم بأبيه ونفسه، قال هذا من قوم يعظمون البيت فارفعوا أصواتكم بالتكبير. فلما أقبل نعم الهدي والذي قد أشعر، فلما أقبل الحليس وشاف المنظر المهيب 1500 رجل عليهم ملابس الإحرام البيضاء ومعهم الهدي قد أشعر، الله أخذت العاطفة، ما يحتاج يفاوض، خلاص يفاوض على ويش، على ماذا تفاوض، تفاوض على، فرجع فورا وقال والله ما مثل هؤلاء ينبغي أن لا يجب أن يصد مثل هؤلاء عن البيت. فانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسب الجولة في مفاوضاته مع الحليس، رجع، ثم جاء المفاوض الآخر الذي قبل الأخير وهو عروة بن مسعود الثقفي الذي أسلم كما سيأتينا فيما بعد رضي الله عنه من سادات ثقيف. لما جاء عروة بن مسعود اتخذ المسلمون معه أمورا ما كانوا يعملونها في العادة، لما جاء وقف المغيرة بن شعبة وهو من أبناء عمومة عروة بن مسعود، وكان قد تقنع بردائه، والمغيرة بن شعبة من ثقيف أيضا، تقنع بردائه وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، ما كان الصحابة يصنعون مثل هذا الأمر، لكن صنعوا في هذه اللحظات حتى يبينوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. ولهذا لما جاء عروة صارت المفاوضات كما في الصحيح، قال لما رجع تأثر بما شهد، قال والله يا قوم لقد دخلت على كسرى في ملكي وقيصر في ملكي فما رأيت أحدا يعظم أصحابك تعظيم أصحاب محمد المحمد، والله ما توضى وضوءا إلا اقتتلوا على وضوئه، ما يصنع الصحابة دائما، لكن صنعوه بالغوا في هذا الأمر، ولا يأمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، ولا يتنخم إلا وقع في كف أحدهم من أطيب الطيب
فدلك
به جسمه وسائر، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. عروه كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس لحيته كعادة بعض العرب، إذا جاء يترجى إنسان يمسك لحيته هكذا، فكان عروة بن مسعود اللي واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم
الحين طلبتك تكفى طلبتك
أي نعم
كذا،
هذا عند بعض العرب، فكلما وضع يده على حيث الرسول سلم هذا بطرف السيف يضرب يد عروة
ويقول كف
عروة ما يدري من هذا، أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخر له عربية فصيحة أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوي مع المفاوضات ينسى يا محمد أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا ترجع إليك يعني ستقطع، شوف التهديد، فهذا تضايق، قال من هذا يا محمد؟ يعني هل فقال هذا ابن أخيك عروة بن مسعود الثقفي، هذا عروة ابن أخيك المغيرة بن شعبة،
المغيرة.
فقال أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ هم عرفوا أن كان متقنع. أي وضع؟ قال أهل العلم وإنما كان المغيرة رضي الله عنه وهو من أذكياء العرب من دهاتهم كان قد أسلم رضي الله عنه وكان مع قوم، فلما أسلم وكانوا نياما فقتلهم جميعا وأخذ ما معهم من الخيل والسلاح، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الإسلام فأقبل وأما ما معك فلا. فاضطر عروة بن مسعود وقومه أن يدفعوا ديات هؤلاء.
هذا على غدر
دي. أي نعم. فقال حين قاعد أنا وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس، يعني في قتل هؤلاء، الحين أنا قاعد أجمع دي وهل تكافئني أخر يدك على الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ترجع إليك؟ وهذا من 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 تعظيم الصحابة لجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، التعظيم المشروع. عروة رجع ثم جاء الرسول الأخير اللي هو سهيل بن عمرو. تفضل أبو سعد.
سهيل بن عمرو، ولذلك أنا قلت كرز بن حفص كأنه هو الذي قبل الأخير. لماذا أقول هذا؟ أنا الحليف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى البطن وكان سيد الأحابش، فلما رجع لقريش قال لهم كفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفوا عن رسول الله، عن محمد، فما أتى إلا ليعتبر، فقالوا ما أنت إلا رجل من الأعراب لا تعلم، اجلس. فغضب قال إما أن تكفوا وأن تدعوه، وإما أن نقوم نحن الأحابيش قومة رجل واحد عليكم.
تأثر بالموت.
نعم خلاص سنقاتلكم. هؤلاء أتوا يعظمون بيت الله وهو كان رجل يتعبد فيه، فيه عبادة، فقالوا امهلنا حتى نأخذ منه ما نريد، أو كلمة مثلها يعني، تمهل لا تستعجل. ثم جاء عروة بن مسعود كما ذكرت. من كلام عروة، يعني من باب المناسبة، من كلام عروة أنه قال هب أنك استأصلت قومك. هب عروة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هب أنك استأصلت قومك. ماذا يقول العرب؟ ماذا سيقول العرب عنك؟ واحد أتى على قومي فاستأصله؟ وهب أنها قامت بينكما فلا أرى معك إلا الأشايب، يعني لا أرى
أخلاط من الناس أو باش،
أي أخلاط من الناس سيفرون عنك ويتركوك. وكان أبو بكر واقف فسبه سبة ثم قال أنحن نفر عنه. وهنا بدأ الصحابة يظهرون الإجلال وذهب وقال لقريش ما المقولة التي ذكرت. كرز بن حفص أتى فقال له النبي، فقال لما رأى النبي قال هذا رجل فاجر، فأخذ يتكلمون مع بعضهم وهم يتكلمون. جاء سهيل ابن عمرو فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، الذي من الفأل بالأسماء، قال سهل أمركم، وأخذ يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وبدأت المفاوضات. فسهيل قبل أن يذهب إلى النبي قد أخذ الضوء الأخضر من قريش في المفاوضة، وأنه سنطلح معهم على أي شيء على ألا
يعتمر
هذا العام، ألا يدخل مسألة كرامة كما يقال، ألا يدخل هذا العام. فبدأ المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وفاوضه على ألا يعتمر هذا العام، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
صل. قال ولكن نطوف لا نعتمر، ولكن نطوف بالبيت. قال ولا هذه، وإنما يكون العام المقبل. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق، وانظر الآن إلى الصحابة. الصحابة مغتاظون جدا مما يحصل، ولكن لا اعتراض على حكم الله وعلى حكم رسوله. ولذلك بعض الكتاب عفى الله عنهم وغفر لهم يتجرؤون على مقام الصحابة يقول لا اعترضوا، لا هم لا، الاعتراض معناه عدم الموافقة وعدم الانصياع. أما إبداء الرأي أو الاعتراض للعلم، الاعتراض للسؤال للفهم، هذا لا يعتبر اعتراض. قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها
ليس
لله جل، هذا ليس اعتراض، هو من باب العلم، من باب السؤال والتعلم. زكريا حينما قال أنا يكون لي ولد، فهذا من باب التعلم، أنا كيف، وله هو مقتنع بأنه ممكن. مريم وسؤالها كيف، تريد أن تعرف أن تتعلم، ولم يمسسني بشر. فهنا لم يعترض الصحابة، ولكن كانوا إجلالا لله ولرسوله وأيضا من باب التعلم. فبدأ الصحابة مغتاظين جدا لما يحصل، نحن أصحاب قوة منع عدد كبير،
قد تبايعنا على الموت،
ونعم وتبايعنا على الصبر وعدم الزرار وعلى الموت، ولو شئت أن يأتي أضعاف هذا العدد لأتى الآن. فلماذا وأنت قلت نغزوهم ولا يغزونا، وأنت قلت أننا سنعتمد كما سوف يأتي عن عمر رضي الله عنه. فقال نكتب الصلح سهيل؟ قال نعم. فبدأ الصلح ببنود، أولها أن ألا يعتمروا في عام هذا ولا يدخلوا أسرى إلى البيت، لا يأتوا إلى البيت، هم في حدود الحرم وعند الحرم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت الكتابة، من اللي يكتب؟ علي بن أبي طالب
رضي الله عنه.
فكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، قال غيرها إلى بسمك اللهم
سهيل
غيرها إلى بسمك اللهم،
لا نعرف الرحمن،
لا نعرف الرحمن، لا نعرفه، هم يعرفون الرحمن، واحد في اليمن يسمونه رحمن،
رحمن اليمامة،
رحمن اليمامة يلقبونه وهكذا، ولكن ليس بأن التعريف.
نزلت برحمن اليمامة حكمه وعرافي نجد إنهما شفيان.
الله. المهم فقالوا أزلها.
اكتب بسمك اللهم.
بسمك اللهم. فأبى علي. فقال النبي أرني عليه الصلاة والسلام أين هي؟ قال هذه هي. فطمسها بيده عليه الصلاة والسلام.
اللهم.
فكتب علي في عقد الصلح أنه قد حصل بين محمد رسول الله وبين سهيل بن عمرو، قال لو علمنا أنه رسول الله لاتبعناه، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال علي والله لا أمحوها. المسألة خلاص قبلت كما نقول، أغلق على الصحابة الغضب، لذلك الغضب لا بد أن يكون مقيد بشرع الله جل وعلا، وإلا ضل الإنسان حتى لو كان لله. بعض الغضب الذي لله يدخل صاحبه النار، بعض يقول من لم يغضب لله فهذا يأثم، ولكن بعض الغضب لله على غير شرع الله يدخل صاحبه يدخل صاحبه النار، كما جاء في الذي تألى على الله والله لا يغفر الله لك أبدا، هذا غضب لله ولكن على غير شرع الله، فقال الله جل وعلا أنه سيدخل النار. المهم قال لا أمحوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين هي؟ فطمسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وبإصبعه عليه الصلاة والسلام، ثم كتب من بين العقد الصلح بين محمد بن عبد الله وسهيل، هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو في الصلح، من بنود الصلح ألا يعتمر هذا العام، وافق النبي صلى الله عليه وسلم،
وعلى أن يأتوا العام المقبل.
نعم، من بنود الصلح على أن يكون العمرة في العام المقبل، فوافق سهيل على ذلك، وافق النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
على ذلك. من بنود الصلح أن بينهم عهد وميثاق ألا يكون بينهم غدر، وأن يكون هناك وفاء بهذا الصلح، وأن يكون بينهم هدنة لمدة 10 سنوات. 10 سنوات لا يحصل قتال بين الاثنين، وأن من أراد أن يكون في عهد محمد وصلحه فله ذلك، ومن أراد أن يكون في عهد قريش وصلحها فله ذلك. فذهبت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بنو بكر مع قريش. من بنود الصلح أن من أسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى قريش، ومن رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش لا يرجع إلى محمد. هذا هو الميزان بميزانين، يعني الكيل بمكيالين مختلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على ذلك ابتداء، في هذه اللحظة بالذات، وإذ بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقيد بالسلاسل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إليه سهيل فيقول وهذا أول من يرد إليه، هذا أول واحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم نتعاقد
ما انتهى الصلح.
فقال إذا لا صلح، هذا أول واحد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يطلب سهيل بن عمرو في أبي جندل، فأبى سهيل أبدا فوافق النبي، فأخذ أبو جندل يصرخ أمام المسلمين. العاطفة لا تتحكم في شرع الله جل وعلا، العاطفة لا تدخل في أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الذين قالوا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لا يدخل أنت تدخل عواطف في أحكام الله وأحكام رسوله. انتهى الموضوع. أخذ يصرخ بالمسلمين، يا مسلمون أنا آتيكم وتردوني إلى المشركين أيها المسلمون.
وقد أوذي رضي الله عنه وارضاه.
نعم
أوذي، يقول أوذي
جاي. يكفي أنه قد جاء بالسلاسل يرسم في قيوده رضي الله عنه.
والمسلمون ينظرون، ولكن العجب في تربية محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
تربية ربانية، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
اللهم صل وسلم.
ما اعترض واحد، كلهم ينظرون
ينتظرون الجواب،
يعلمون أن هذا رسول الله وأن ما يقوله حق وأنهم يجب عليهم أن يتبعوا. فأين الذين يعترضون على أحكام الله الصريحة وعلى كتابه وسنة رسوله الآن في هذا الزمان؟
اللهم صل وسلم.
فرد أبو جندل الآن في هذه اللحظة. من الصلح الذي حصل كما قلنا في أن يرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا.
قبل أن جوز، هل هناك من تعليق عن حقه كان ودي نقف عندها أكثر؟
والله في تعليق.
إيه في حقه الأحداث كثيرة جدا، أنا كان ودي حقه نقف عندها. طبعا هو أشيع اللي ذكر الشيخ في أن سبب البيعة مقتل عثمان، هذا مشهور في السيرة، وإن كان المحققون يقولون أنه لم يثبت، وإنما سببها أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرار قريش على المنع أراد من أصحابه أن يبايعوه، فبايعوه بيعة الرضوان اللي سميت بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوه تحت الشجرة، وهي التي ستأتينا في غزوة حنين لما فر المسلمون فر الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس نادي لأصحاب الشجرة هل 1400 أو 1500. هؤلاء كما ذكر الشيخ في فضلهم أنه لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة أو شهد بدرا كما في الصحيح. قول الله جل وعلا قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوك تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم. كيف الله جل وعلا يرضى على هؤلاء؟ أي شرف وأي فخر لهؤلاء رضي عنهم؟ هل من تعليق يا أبا عبد العزيز؟
أعظم الفخر وأعظم الشرف أن يرضى الله عنك وأن تعلم أن الله رضي عنك الله. وأنت على قيد الحياة تدب على قدميك. ولذلك من أعظم الأشياء التي تشدني حقيقة في السيرة لما ترى مواقف الصحابة الذين بشروا بالجنة رضي الله عنهم وارضاهم وهم يسيرون بين يدي رسول الله، والصحابي منهم يعرف أنه من أهل الجنة، وأهل البيعة يعرفون، وأهل بدر يعرفون رضي الله عنهم وارضاهم. هذا مشهد عظيم. أنا حقيقة أقف عند عدة فوائد. الفائدة الأولى التفاؤل بحياة المؤمن مفتاح النجاح. وانظر لما قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم لما رأى سهيل بن عمرو
تفاءل بالاسم،
فتفاءل عليه الصلاة والسلام بالاسم. هذا أمر. الأمر الثاني البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها. لما أتينا للعمرة أتينا نساك محرمين، إن شئتم حربا تعاهدنا وتعاقدنا وتبايعنا على الحرب، وهذه ميزة القائد عليه الصلاة والسلام. القضية الثالثة وهي أيضا من الفوائد اللطيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع هؤلاء السفراء كل سفير بحسب مداخل نفسه. فأتى رجل يعظم البيت ويعظم الشعائر، قال أطلقوا أمامه الشعائر التي أشعرتموها من الإبل والغنم
وارفعوا
أصواتكم بالتكبير. هذا مشهد يعني يعرف مدخل قلب هذا الرجل. وعلى ذلك أنا أقول للداعي إلى الله جل وعلا طالب العلم والمعلم الذي يريد أن يؤثر في المجتمع، اعرف مداخل قلوب المدعوين بين يديك وادخل إليهم منها، فإن للقلوب أبوابا وفرجا، ادخل من هذه الأبواب ليتسع لك الجواب ويتسع لك المكان ويكون لك حظوة وقبول. أما أن تأتي الناس من غير مداخل قلوبهم فلن تجد قبول إلا ما شاء الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع كل سفير بحسبه، حتى أن أحدهم يعني الذي ذكر عنه أنه سيء واحتد النقاش بينه وبين الرسول إبان دخول سهيل بن عمرو، قال سهل أمركم. أيضا من الفوائد التي لعلي لا أطيل حولها لكن يعني أنبه لها بطريقة لطيفة، هي ما حصل من انصياع وانقياد واستجابة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في سكينتهم. من الفوائد كذلك غضب الصحابة وغيرتهم، وهذه في الشباب وفي حديث التوبة اجلسوا للتوابين فإنهم إيش أرقوا قلوبا، يعني العاطفة حاضرة. فالعاطفة كانت في الجيش حاضرة. بل حتى عمر كان يقول أنا أعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله. وسيأتينا بس أني أقول لك المشهد ما سوف يكون، بل حتى يأتي إن شاء الله تعالى لما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذبح هديهم وتحليق رؤوسهم ما استشار به أم سلمة رضي الله عنها وارضاها وما حصل فيما يستقبل، مشاهد كانت العاطفة هي المسيطرة هي الحاكمة، ولكن لن تعالج العاطفة بمثل القدوة القائد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما خرج لهم وأمرهم أن ينحرون وأن يحلقون سكتوا، فأمر الثانية فسكتوا ينظرون إليه، وأمر الثالثة فسكتوا ينظرون إليه، فتعجب الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل على أم المؤمنين قال يوشكوا إيالك أمرتهم فلم يستجيبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله. وهذا أيضا من حكمة النساء ومن عقلهن ومن تمامه ذلك المؤمنات الصالحات أن يشيرن بمثل هذه الإشارات المباركة. قالت يا رسول الله أخرج واحلق وانحر وانظر ماذا يكون،
ولا تكلم أحدا،
لا تكلم أحدا وانظر ماذا يكون. فخرج ونحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، فقاموا يتقاتلون كيف ينحرون هديهم وكيف يحلقون. قال فلزم كل منهم رأس الآخر يحلقه. تصور المشاهد، استجابة مباشرة. إذن صاحب القدوة لابد أن هو بقدوته يضبط الناس، وصاحب العاطفة لابد أن ينضبط بقدوة، لن تضبط العاطفة إلا القدوة، وإلا كما قال العاطف كما قيل العاطفة عاصفة. أقول رسالة للشباب، حديثي عهد بالاستقامة، حديثي عهد بالتدين، حديثي عهد بطلب العلم، أصحاب الغيرة، أصحاب الغيرة على محارم الله، أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يغارون أن تنتهك محارم الله، جزاكم الله خيرا على غيرتكم وشكر الله لكم، ولكن مردنا جميعا إلى قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان أبو الحسن رضي الله عنه وارضاه تأنف نفسه أن يمسح بسم الله الرحمن الرحيم فيمسحه الرسول.
اللهم
هذا ما عهد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، قال لو علمنا أنك رسول الله لصنعنا، ولكن فقام يمسح قال لا أمسح، فقام صلى الله عليه وسلم واهتدى إليه بأبي وأمه ونفسه عليه الصلاة والسلام علمه الله فمسحها بيده. التنازل المنضبط الذي في مصلحة الأمة الإسلامية هذا منهج المؤمن. وأيضا ضبط العاطفة بالعقل، والعاطفة ما لم تضبط بالعقل فهي عاصفة.
أحسن حقها في قصة الحديبية في بيعة الشجرة، أقصد 1500 في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له اللي باعوا تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، كما صحيح مسلم. قال أهل العلم وصاحب الجمل الأحمر رجل من المنافقين، قيل له هلم فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله أن أعثر على جمل الذي أضللت أحب إلي من بعثكم هذه. سبحان الله، شوف كيف الخسار والبوار من رجل المنافقين. هذا يعني كما أقول وش اللي جايبك معهم أصلا، يعني ما الذي جاء بك لتأخذ، فوت نعيم الدنيا والآخرة. يعني لبعض أهل العلم تعليق جميل جدا يقول كيف الشعور، يقول أنا ودي أستشعر حال الصحابي وهو يسمع قول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين بايعوا تحت الشجرة وهو أحدهم. يقول أي شرف وأي سعادة وأي أنس يشعره الإنسان برضا الله جل وعلا، ما هو الآن رضا فلان ولا فلان من عامة الناس، لا، رضا الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، هذه منقبة عظيمة جدا. ولهذا ذكر أهل العلم أن أفضل الصحابة في الجملة أهل بدر ثم أهل الحديبية، قالوا هم أفضل من أهل أحد، لأن الآيات والأحاديث التي وردت في فضلهم أعظم. وهذا صحيح، لأن أصلا كثيرا من أهل أحد رضي الله عنهم ممن لم يستشهد هم كانوا من أهل الحديبية أصلا، ما لم يكن هناك أمرا بعيدا. حق المواقف والأحداث، بقية بعض الأحداث لا يتسع المقام لذكرها، مناقشة عمر رضي الله عنه واستجابة الصحابة لما لم يمتثلوا في البداية، لعل وعسى أن الرسول يغير أمره، لعل الأمر ينسخ، لكن هذا ما سيأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن سعد بن بقنة الشهراني وفضيلة الشيخ محمد بن سارة اليامي على ما تفضل به، ونستكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الغزوة العظيمة وهذا الفتح كما سماه الله جل وعلا العظيم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى هنا أيها الإخوة أيها الأخوات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
رسول جاء جاءنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائما.